بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سنجعل له عنوان بيان ما يجب على المسلم فعله في هذه الأيام، وهذا لما تمر به الأمة من أحداث عظام في هذه الأيام. فقد سمع العالم كله أن شابا تونسيا أحرق نفسه فأشعل هذه الثورة وتسبب في هذه الفوضى، وسن سنة لغيره، فأقدم عدد من الشباب على حرق أنفسهم في الجزائر وموريتانيا ومصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. وهذا الحديث متفق عليه. فمن خلال هذين الحديثين يتبين لك أخي المسلم أن الذي سن سنة حسنة فإنه يحمل وزر هذا الذنب الذي يؤجره الله تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم لأنه فعل هذه الحسنة، بل ويضاف إلى حسناته حسنات هؤلاء الذين اتبعوه. كذلك الأمر، من سن سنة سيئة فإنه عليه هذا الوزر العظيم بارتكاب هذه السيئة، بل ويضاف على وزره أوزارا أخرى من الذين قلدوه وجعلوه أسوة لهم وقدوة لهم في هذه السيئات. فهذا الشاب الذي أحرق نفسه وكان أول واحد في تونس، هو حرق نفسه ليه؟ بيعترض على زين العابدين ابن علي اللي هو حاكم تونس، رئيس تونس، بيعترض عليه في مسألة ان هو مضيق عليهم مسألة الرزق والعمل وغير ذلك، فعمل ايه؟ حرق نفسه. من اجل هذا الشاب قامت الثورة في تونس، ثم أطاحت برئيس تونس وظل يطير في الطائرات، كلما نزل إلى بلد يلجأ إليها ترفضه تلك البلاد، لحد ما في النهاية إيه؟ هو الآن يعالج في مستشفى في السعودية. خلاص، المشكلة بقى إن فوجئنا لقينا في مصر كمان وفي الجزائر وفي غيرها من البلاد زي موريتانيا إن بقى كل واحد يقلد مين؟ الشاب ده، فبقى يحرق نفسه. كل دول في ميزان سيئات مين بقى؟ هذا الشاب الأول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عاقبه حول هذا الأمر، يعني وعقب عليه صلى الله عليه وسلم، يبين لنا فيه عقوبة من يقتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. زي ما رمى نفسه على جبل في الدنيا يترمي في النار عياذا بالله أبد الآبدين. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة أو سكينة يعني أيا كانت الوسيلة، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في الحديث إن إيه، إن اللي بيقتل نفسه بشيء بيعذب به في النار، فأنت إيه قيس بقى عليها، يبقى اللي ضرب نفسه برصاص، يبقى اللي حرق نفسه، يبقى اللي سم نفسه، يبقى اللي طعن نفسه بسكين، يبقى وهكذا، اللي مات نفسه بصاعقة كهربية، فاهمني؟ نعود للحديث مرة أخرى. بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة قاتل نفسه، قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث متفق عليه. وإنما أقدم هؤلاء الشباب على حرق أنفسهم بسبب غلاء الأسعار وسوء المعيشة، فحاولوا الهرب من جحيم الدنيا فسقطوا في جحيم الآخرة. وإن من الجهل القبيح أن يلجأ هؤلاء الشباب إلى مثل هذا التصرف ولا يلجؤون إلى الله تبارك وجل في علاه الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، في حين كان المشركون بالله إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، ده المشركين. فيا بني آدم، إن لله تعالى سننا في خلقه يجري عليها قضاؤه وتنبني عليها أفعاله، فتأملوا تلك السنن وتعلموها وعيشوا عليها، فإن الله تعالى لا يحابي ولا يجامل ولا ينفع عنده حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، ولكنها السنن. قد جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا، من أخذ بأسباب العافية عافاه، ومن أخذ بأسباب البلاء ابتلاه، من أخذ بأسباب الرخاء حققه له، ومن أخذ بأسباب الغلاء سلطه عليه، من أخذ بأسباب العزة أعزه، ومن أخذ بأسباب الذلة أذله، من أخذ بأسباب الإكرام أكرمه، ومن أخذ بأسباب الهوان أهانه، ومن أخذ بأسباب النصر نصره، ومن أخذ بأسباب الهزيمة خذله. فهمت؟ ثم دلوقتي عندنا في مصر بعد تنحي الرئيس مبارك أيضا عن الحكم، بدأوا دلوقتي كل وظيفة وكل مؤسسة وكل شركة وكل مصنع يقوموا بمظاهرة ويعملوا إضراب عن العمل. طب سؤال، يعني سؤال، الكلام ده انا قلته بالامس في قناة الحافظ الفضائية، قلت سؤال دلوقتي، اللي ماسك البلاد بعد تنحي الرئيس مبارك وبعد إقالة الوزارة كاملة وتشكيل وزارة جديدة، اللي ماسك البلاد دلوقتي مين؟ الجيش. سؤال، انت بقى لما تعمل مظاهرة الجيش ده يعمل لك ايه؟ هو الجيش ده في ايديه ان هو يديك مرتبات؟ ابدا. الجيش ده وظيفته ان هو يحمي البلد من التدخلات الخارجية، من اي معتدي غازي، ويحمي البلد من اي فتن او اي امور داخلية، خلاص كده؟ ليه؟ بحيث انه يوفر الجو المناسب لإقامة حكومة جديدة تدير البلاد. ساعتها بقى لو الحكومة الجديدة ما اديتكش حقك ابقى اطلع طالب، فاهمني؟ انما انت يا بيه لما تسيب الشغل وتسيب الوظيفة والشركات تقفل وتبطل تصنع وتنتج، معنى كده اللي هيحصل ايه؟ ان احنا مش هنلاقي ناكل، فعشان نجيب اكل نعمل ايه؟ عشان نعيش. القوي هيقتل الضعيف؟ وممكن الامر يوصل يعني لافظع من ذلك. للاسف احنا ما بناخدش من التاريخ عبره. يا ساده، ارجعوا لكتاب البداية والنهاية لابن كثير. أذكر تقريبا على ما أذكر يعني في المجلد 13 و14 في أحداث سنة 597. سنة 597 هجرية. يقول ابن كثير رحمه الله أن شعب مصر جاء عليهم قحط شديد ولم تمطر السماء وماتت المزروعات وماتت الماشية حتى أصبح ليس هناك طعام، فإذا بالناس يأكل القوي منهم الضعيف ويأكل الأب ابنه. شفت الأمر وصل فين؟ بل كانوا يروحوا للأطباء يجيبوا الطبيب يقول له تعالى شوف أدرك أمي أو أبي مرضى في البيت، فيجي الطبيب معه أول ما يدخل البيت يجتمع عليه الأسرة فيذبحوه يأكلوه. وكان يتم ضبط الناس، الشرطة كانت تمسك الناس تفتشه، تجد معاه في ملابسه ذراع طفل، فخذ طفل، وكانوا بيطبخوا عيالهم. اقرأ التاريخ وانت تعرف. انا عايز اوصل لك ان ده احتمال، في احتمال تاني ان اي دولة تانية، ودي فرصة ليهم، ان هي تتدخل في شؤون مصر الداخلية عشان تديهم ايه؟ معونات، بس مش هتدالك لسواد عيونك، المقابل يديهم بلدك. فهمت؟ فالمقصود اللي عاوز النصر، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء أسباب، فاللي عايز النصر ربنا ينصره، بس بشرط انه ياخد بأسباب النصر. عاوز الغلاء يروح والأسعار تبقى رخيصة، عليك بأخذ الأسباب حتى تكون الأسعار رخيصة. إزاي؟ ده بقى اللي هقوله لك النهار، هو ده العلاج. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم: لقد أصاب المسلمين في أحد القرح وأصابهم القتل وأصيبوا في أرواحهم وأصيبوا في أبدانهم بأذى كثير، قتل منهم 70 صحابيا، وكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم، أسنانه الأمامية القواطع، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، رأسه فتح، وأرهقه المشركون وأسخنوا أصحابه بالجراح، وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر، حتى قال المسلمون حين أصابهم ما أصابهم، قال أن هذا إذا إزاي ده احنا منتصرين وإحنا في بدر وما كناش خارجين لحرب، ونيجي في أحد وخارجين لحرب ومستعدين ونهزم، أن هذا وكيف تجري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟ طب ده احنا مسلمين يبقى المفروض ننتصر، وهم مشركين يبقى المفروض ينهزموا، ازاي ربنا ينصرهم وما ينصرناش احنا؟ أن هذا بيسألوا ويستغربوا، صح؟ الجواب بقى: فأجاب الله تبارك وتعالى وأنزل عليهم هذه الآية: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، هي التي تحكم الحياة، وهي التي قدرها رب العالمين، فما وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله بمشيئة الله. في زمانكم يعني التاريخ بيعيد نفسه، فهمت المقصود ايه؟ عشان كده بقول لك انا خايف علينا من ذنوبنا ومعاصينا. ومن طبق فيها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم. شوف حال الأمم أو الأجيال السابقة لماذا هزمت؟ لأنها فعلت كذا وكذا وكذا. اعرف ان انت لو فعلت كذا وكذا ده برضو هتهزم زيه، فهمت؟ اصل دي سنة في الكون، 1+1=2، ما فيهاش مجاملة لحد، عشان انت مسلم يوم يعديها لك. فلستم بدعا في الحياة، فالنواميس القوانين التي تحكم الحياة جارية لا تختلف ولا تتخلف، والزمن لا يمضي جزافا، إنما هي تتبع هذه النواميس هذه القوانين. فتأملوا هذه السنن وادرسوها لتدركوا مغازيها ولتنكشف الحكمة من وراء الأحداث وتتبين لكم الأهداف من وراء الواقع. ومعنى الآية: انظروا إلى من تقدمكم من الصالحين والمكذبين، فإذا أنتم سلكتم سبيل الصالحين فعاقبتكم كعاقبتهم. فإذا أنتم سلكتم سبيل وإن سلكتم سبيل المكذبين فعاقبتكم كعاقبتهم. فخذوا حذركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كانوا في نعمة وعافية ورخاء وأمان فلم يشكروا الله الملك الديان ولم يطيعوه، بدل الله النعمة نقمة والعافية بلاء والأمن خوفا، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كان الجزاء بقى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب اللي عملوه بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. واضح الأمر؟ يبقى عرفت ليه حكمونا بالظلم؟ عشان احنا نفسنا ظالمين لأنفسنا وظالمين للي حوالينا. الراجل ظالم لنفسه، ظالم لزوجته، ظالم لابنه، ظالم لبنته، ظالم إن كان هو بائع في محل، ظالم لزبائنه، إن كان هو موظف في شركة، ظالم للذين يأتون هذه الوظيفة من أجل استخراج أوراق أو غيره، إذا كان مدير فهو ظالم مرؤوسيه، وهكذا. كما تكونوا يولى عليكم، والجزاء من جنس العمل. فإذا كان الناس في بلاء وغلاء وخوف واضطراب ففروا إلى الله بالتوبة والاستغفار. فإن فعلتم هذا رفع الله عنكم البلاء وكشف عنكم العذاب. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بهذه السنة، ولذلك لما أصابهم القحط في عهد عمر رضي الله عنه خرج بهم للاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، اللي هو العباس يعني رضي الله عنه وارضاه. بس خلي بالك، هو بيتوسل بيه، هو حي مش ميت، يعني هو ما توسلش بالنبي عشان النبي مات، إنه يتوسل بعمه العباس عشان لسه حي. فما ينفعش بقى واحد جاهل يوم رايح إيه يتوسل بقبر فلان ولا ضريح فلان. ليه؟ لأنه ميت. فقام العباس يدعو فقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. عرفت البلاء جاي ليه؟ اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، يعني يا رب عشان أنا عم نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. يبقى جالهم الرزق منين؟ من السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. عندك شك إن أنت بتتكلم وبتنطق؟ يبقى المفروض ما عندكش شك إن ربنا هيرزقك. فهمت جات لي كده؟ ده أحد الأعراب، أحد المسلمين لا دخل بقى الأزهر ولا دخل مدارس ولا تعلم زي تعليمكم. لما سمع الآية دي فزع، وانت سمعها عادي ما فيش مشكلة مش حاسس بحاجة، أول ما سمعها فزع فقال من الذي جعل العظيم يحلف ويقسم بنفسه؟ فاهم ازاي؟ يعني انتم مكذبين ربنا لدرجة انه بيحلف لكم انه هيرزقكم. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، ولكن أكثر الناس عنها غافلون. ومن رحمة الله بعباده أنه لا يعذب العاصي حتى يعذره من نفسه، فهو سبحانه يملي ويمهل ويرسل بالآيات تخويفا لعباده لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ولكن القلوب القاسية لا تنتبه لما يصيبها ولا تفهم المراد منها، يأخذهم الله عز وجل بالبأساء والضراء فلا يتوبون ولا هم يذكرون، ويبتليهم بالعافية والأمان فلا يشكرون، كما قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ففي هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أمم شتى، أمم جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا رسلهم فأخذهم الله بالبأساء والضراء في أموالهم وفي أنفسهم، أمراض، أوبئة، إنفلونزا طيور، إنفلونزا خنازير، إنفلونزا معيز، إيدز، زهري، سيلان، سرطان. ليه؟ يمكن يرجعوا، يمكن يتوبوا. فأخذهم الله بالبأساء والضراء في أموالهم، ما بقاش الواحد مرتبه يكفي الشهر خلاص، بقى الواحد قبل ما يجي نص الشهر يكون مستدين، أموال تسرق ما فيهاش بركة. فالله عز وجل ابتلاهم بالبأساء والضراء في أموالهم وفي أنفسهم وفي أحوالهم وفي أوضاعهم، لا لاقي شغلة ولا لاقي مشغلة، عاطل وقاعد إيه؟ بطالة بلا عمل خلاص. يبقى في إيه؟ في أوضاعهم الاجتماعية، في أحوالهم الاقتصادية، في أنفسهم، في أموالهم. ليه؟ ليرجعوا إلى أنفسهم وينقبوا ويبحثوا في ضمائرهم وفي واقعهم لعلهم تحت وطأة الشدة يتضرعون إلى الله خلاص، ويتذللون له وينزلون عن عنادهم وعن استكبارهم ويدعون الله أن يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة، فيرفع الله عنهم البلاء ويفتح لهم أبواب الرحمة من السماء، ولكنهم لم يفعلوا. دي المصيبة بقى، ما كان حريا أن يفعلوا فإذا بهم لم يفعلوا، كان الواجب عليهم أنهم يتوبوا لكن هم لم يتوبوا، لم يلجأوا إلى الله، لم يرجعوا عن عنادهم، لم ترد إليهم الشدة، لم ترد إليهم الشدة وعيهم، ما رجعت لهمش وعيهم يعني، ولم تفتح بصيرتهم ولم تلين قلوبهم، وكان الشيطان من ورائهم يزين لهم ما هم فيه من الضلال والعناد، كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي بالتوبة والتمسكن، ومعناه نفي التضرع، كأنه قيل فلم يتضرعوا. يعني أديك مثال واضح، ربنا سبحانه وتعالى فلان ربنا ابتلاه بمشاكل في وظيفته في حالته الاجتماعية، في حالته الاقتصادية، في صحته، في زوجته، في ولاده، في ماله، في قرايبه، في عيلته، في أي حاجة. خلاص ليه؟ عشان يتضرعوا، عشان يتوبوا، عشان يعودوا، عشان يصلحوا من أنفسهم. عارفوا عمل بقى؟ عمل ايه؟ راح مولع علبة سجاير وقال لك انفخ بقى الهم معاه، صح؟ عمل ايه؟ يا ربنا بيجيب لك حدث عشان تراجع نفسك تقول تستمر في معاصي اكتر. واحد تاني تفاجأت ليه عمل ايه؟ راح شرب بانج ولا شرب حشيش. ليه؟ عشان يتوه ويغيب عن الوعي، عشان ما يفكرش في المشكلة. واحد تاني يقول لك ايه يا عم، هي كل شوية مشاكل في الشغل وفي البيت وفي الأسرة وفي المال وفي الاقتصاد وفي البلد، وما لها أعمل إيه عشان أخرج المشاكل دي؟ راح واخد زوجته وعياله وطلع يروح السينما عشان إيه؟ يفرج عنه. إيه ده؟ إيه ده؟ لذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني بالتوبة والتمسكن، ومعناه نفي التضرع، كأنه قيل فلم يتضرعوا، يعني هم ايه؟ لم يتضرعوا. وجيء بكلمة لولا في الآية ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم، يعني هم لم يتضرعوا إلا بسبب الايه؟ العناد. كما قال: ولكن قصت قلوبهم. فلم يكن فيها لين يوجب التضرع، ولم ينزجروا بما ابتلوا به، ما تعلموش منه الدرس. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، يعني من الشرك. فالاستدراك على المعنى لبيان الصارف لهم عن التضرع، وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم المزينة لهم. والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله، القلب الذي لا ترده الشدة، الإنسان لما يتعرض للشدائد وقلبه ما يرجعش فيها لله، القلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر، بعياذا بالله إيه؟ حجر. فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة، ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس، عياذا بالله يبقى قلبه إيه؟ مات. وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التي تنبه القلوب الحية للتلقي والاستجابة. يبقى من كثر المعاصي قلبه أصبح عليه ران، قلبه مات، قلبه أصبح حجر. فبقت الموعظة، عشان كده بقى بتشوفوا في صلاة التراويح في رمضان الناس بتبكي، وهو مستغرب هي الناس دي بتبكي ليه؟ أصل قلبه إيه؟ مات. والشدة ابتلاء من الله للعبد، فمن كان حيا أيقظته وفتحت مغاليق قلبه وردته إلى ربه، وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها على نفسه. ومن كان ميتا حسبت عليه ولم تفده شيئا، وإنما أسقطت عذره وحجته، وكانت عليه سقوة، وكانت موطئة للعذاب. وهذه الأمم التي يقص الله سبحانه من أنبائها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وراءه من أمته، يعني الأخبار والقصص اللي احنا شفناها في القرآن دي، ليه؟ ربنا بيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تفد من الشدة شيئا، كأن هذه الأحداث لم تفيد كثير من الناس شيئا. لم تتضرع هذه الأمة إلى الله، ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الإعراض والعناد. وهنا يملي لها الله سبحانه ويستدرجها بالرخاء، بعدما ربنا ادى الشدة للإنسان ابتلاه عشان يعمل ايه؟ يتوب، يرجع، يحاسب نفسه، يصلح علاقته بربه. فلما ربنا سبحانه وتعالى وجد ان قلبه خلاص اصبح حجر وما بيفهمش، غبي، ما بيفهمش من الاحداث ولا الرسائل الربانية اللي ربنا جابها له، يوم ربنا يبتلي بيه بقى بالرخاء. طيب خد بقى الخير، خير بقى إلى فوق ما تتخيل. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسيوا البأساء والضراء فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بقى مع الشحات موبايل صح؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلاص بقت النعم ايه؟ كل مد دلوقتي فيه ايه تقريبا؟ ريسيفر، موبايلات، وهكذا. يعني عايز اقول لك بقى فيه رخاء، ده غير الكمبيوتر، ده غير الانترنت، ده غير، انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ فاصبح ما خلاص ما هدالك شدة، ما فهمتش. قال لك بعد كده خلاص خد بقى، ففتحنا عليهم ابواب كل شيء ونقلناهم من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء. والمقصود أنه تبارك وتعالى عاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به، فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدها، وهو فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات والسعادات لديهم، فلم ينتفعوا به أيضا. إزاي؟ مع فلوس بحلك ايه؟ ما شاء الله معايا فلوس كتير، اعمل ايه؟ اروح بقى اجوز العيال وافرح بيهم. راح جايب بقى ابنه وعمل له فرح، جاب فيه دي جي وجاب له رقاص، وعزم اصحابه على ايه؟ على بيرة صح؟ عمل ايه؟ هو كده، واغاني وموسيقى، ويلا يا اولاد نروح المصيف، ويروح بقى ويعرم راسه وهكذا. ففتح الله عز وجل عليهم أبواب الخيرات وتسهيل موجبات المسرات والسعادات لديهم، فلم ينتفعوا به أيضا. وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده، يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى. أحيانا أنت بتعاقب ابنك أحيانا، وأحيانا تاخده تدلعه وتمرح معاه احيانا مره كده ومره كده. ليه؟ بتأدبه بهذا الفعل وبهذا الفعل طلبا لصلاح الولد صح؟ تقول له يا ابني لو انت سمعت كلام ابوك وامك انت ليك عندي هديه، يا ابني لو انت ما سمعتش الكلام انا هعاقبك واضربك. فبتعمل بيه ايه؟ تعمل له السراء والضراء، تعمل له الرخاء والبلاء صح؟ ليه؟ عشان تربيه تربية حسنة. ربنا بيعمل معاك كده، بس في ناس ما بتفهمش ان الرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشدة، وهو مرتبة اشد واعلى من مرتبة الشدة. عارف ليه؟ اصل واحد معاه فلوس سهل انه يروح يعمل معاصي، انما لو ما معهوش فلوس وهو صاحب معاصي مش كل المعاصي هيقدر يروح لها، هيروح لشوية بس صح ولا لا؟ فابتلاء السراء أضر على القلب من ابتلاء الايه؟ الضراء. فهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة، والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي بالشدة. يعني واحدة ما معهاش فلوس هتعمل ايه؟ لابسة جلابية وحتة قماش على شعرها مدارية شعرها بيه، تقول لك اسمها تحجيب صح؟ بقى معاها فلوس تلبس لك بادي وبنطلون ديرتي، عشان هي ديرتي طبعا، ما هو ديرتي بالانجليزي معناها قذر. فهي لابسه بنطلون ايه؟ ديرتي وباضي ومعرفش ايه. ليه؟ اصل معاها فلوس بقى. فهمت ايه؟ فالرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشده، وهو مرتبه اشد واعلى من مرتبه الشده، والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي بالشده، يبتلي الطائعين والعصاه على السواء. بهذه وبذاك سواء، يعني الضراء والسراء. والمؤمن يبتلى بالشدة فيصبر، ويبتلى بالرخاء فيشكر، ويكون أمره كله خير، كما في الحديث عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث صحيح مسلم. فأما هذه الأمم التي كذبت الرسل والتي يقص الله علينا من أنبائها هنا، فإنهم لما نسوا ما ذكروا به وعلم الله سبحانه أنهم مهلكون وابتلاهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا، فأما هؤلاء فقد فتح الله عليهم أبواب كل شيء لاستدراج بعد الابتلاء ليستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. والتعبير القرآني قول الله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، خلي بالك من كلمة إيه؟ كل شيء، دي يصور الأرزاق والخيرات والمتاع والسلطان متدفقة كالسيول بلا حواجز ولا قيود، وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا تعب ولا حتى محاولة. ليه؟ فتحنا، اتفتحت عليهم خلاص. حتى إذا فرحوا بما أوتوا وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها، عايشين بقى دنيتهم مسارح، سينمات، ملاعب، مسابقات، إتن، أفراح، مناسبات، سيارات، طائرات، باخرات، عبارات، معاصي وزنوب في كل مكان. حتى إذا فرحوا بما أوتوا وموتوا سكلات دراجات بخارية ويلعبوا بها في الأفراح وفي الشوارع، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحتوا خلاص، وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها، فرح الأشر والبطر كما فرح قارون وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن خشيته وتقواه، وانحصرت اهتماماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات، وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع، بقوا كل فلوسهم وعملهم دلوقتي على ايه؟ ماتشات الكورة، مباريات الكورة، ويروح من الصبح ويدفع تذاكر قد كده عشان يقعد في المدرج الاول ولا الثاني، وبعدين يضيع اليوم كله في لعب الكورة وتشجيع النادي الفلاني، وبعد ده بعد ما خلاص الماتش انتهى، خلي بالك تقوم بقى ايه؟ حرب ما بين الفريقين، مشجع الفريق الاهلي مثلا، مشجع فريق الزمالك، يضربوا في بعض ويكسروا العربيات خارج الاستاد، صح؟ ويقتلوا في بعض، ويروحوا اقسام الشرطة وقسم تاني يروح المستشفيات، وبعد كده الموضوع بينتهي، يا ريته بينتهي. ده تفاجأ تلاقي الاذاعات تتكلم على الماتش اللي فضل طول اليوم شغال، كمان يرجعوا يكملوا بايه، ويقول لك الجون الفلاني جه ازاي وما اعرفش، الله الله، ايه اليوم كله كرة، ويا ريته انتهى على كده. وبعد كده يبدا بقى ايه؟ يكرم هؤلاء بالجوائز ويتم شراء الواحد فيهم بالملايين، وناس كتيره في المجتمع مساكين للقمة الخبز مش لاقيين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، لما استسلموا للشهوات وخلت حياتهم من الاهتمامات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع، وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع، حتى الحكومات فسد، كل فسد خلاص بعد فساد القلوب والأخلاق، وجر هذا وذلك إلى نتائج طبيعية من فساد الحياة كلها، عندئذ جاء موعد السنة التي لا تتبدل، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. شفت بقى الختام؟ فكان أخذهم على غرة، على غفلة، وهم في سهوة وفي سقرة، فإذا هم حائرون منقطع الرجاء في النجاة، عاجزون عن التفكير في أي اتجاه، وإذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم. قال الحسن مكر بالقوم ورب الكعبة، وقال أهل المعاني إنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحصرهم على ما فاتهم في حال السلامة والعافية. يا ربنا بعد ما فتح لهم أبواب كل شيء وعاشوا في النعيم، يوم ياخدهم إمتى؟ مع أخذهمش في الأول أيام البأساء والضراء، دخلهم إمتى؟ لما فتح عليهم أبواب كل شيء عشان تبقى الحسرة مضاعفة، حسرة الهلاك وحسرة فقد النعيم. ما تسقطش عليه هو الواحد، ولا تسقط على الفرقة اللي جنبه. احنا مش بنتكلم على مبارك، ولا بنتكلم على الحشية اللي كانت حواليه بطانة السوق، احنا بنتكلم على الشعب والأمة ككل. ما هو من أعمالكم صلت عليكم، اصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله لك بينك وبين الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكلمة هنا خلي بالك الآية فيها اتنين ما، ما الأولانية مش هي ما التانية، خلي بالك ما الأولانية غير ما التانية. إن الله لا يغير ما بقوم من الذل والهوان والاستضعاف حتى يغيروا ما بأنفسهم من معاصي ومخالفات شرعية. فهمت؟ وقوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني عن آخرهم ما تبقاش حد، وهو كناية عن الاستئصال، لأن ذهاب آخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله. والحمد لله رب العالمين، ختمت الآية بهذا الحمد على ما جرى عليهم من الهلاك، فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة. لما أهل الأرض يتخلصوا من الأشرار دي نعمة تحمد ربنا عليها، يحق أن يحمد عليها سبحانه، لا سيما مع ما فيه من إعلان كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام. وهكذا يحذر الله عباده الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اسمع، وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور وظنوا أنهم إلى الله لا يرجعون. يحذرهم من الاستمرار في الغي والضلال والفرح والمرح والأشر والبصر مخافة أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك الظالمين ممن لم يسم الله تبارك في هذه الآيات. ربنا بيعرفنا قصص ناس عشان نحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وإلا فيقع علينا ما وقع عليهم. وقد سماهم في مواضع أخرى وفصل أحوالهم ليكونوا لمن خلفهم آية. قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فزي ما حصل في دول هيحصل فيه. قوم عياذا بالله كانوا يعبدون أصنام ويشركون بالله الملك الواحد الديان، زي أصحاب الأيكة كانوا يعبدون شجرة تسمى الأيكة. لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم كثير، وكان لهم من الحضارة والتمكين في الأرض ما لم يكن لمن بعدهم ممن سلكوا سبيلهم في الظلم والتكذيب والعناد وهم غافلون عن سنة الله في الظالمين التي قال الله فيها سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى زي ما حصل لهم هيحصل لك الكلام ده إذا سلكت الطريق اللي هم سلكوه. وانت قدام عينك بتشوف مين قدر دلوقتي في العصر الحديث يصل إلى ما وصل إليه الفراعنة في مسألة تحنيط الأموات؟ محدش. سر الهرم، سر ازاي الهرم ده مبني ومبني كده ليه؟ وانا كلمتكم قبل كده في قصة الأنبياء، في قصة موسى عليه السلام عن الهرم والمعجزة فيه. يعني الهرم من تحت القاعدة بتاعته مربعة خلاص، لكن هو شكله ايه؟ هرمي في النهاية. القاعدة المربعة دي ليها رؤوس أضلاع مربعة، ليها رؤوس أضلاع أربعة، كل رأس ضلع من هذه الرؤوس يشير إلى اتجاه من الاتجاهات الرئيسية الأربعة على البوصلة، الشمال والجنوب والشرق والغرب. بس الشمال بقى مش بيشير للشمال بتاع البوصلة، لا ده بيشير إلى الشمال المغناطيسي، وبيتجه إلى الممر اللي في داخل الهرم الصاعد لغرفة الملك من داخله اللي دخل الهرم يعني. في هذا الممر الضيق اتجاهه كده للسماء يشير إلى النجمة الشعرية في السماء. ده ليه؟ وليه هو من تحت بيتجه إلى الاتجاهات الرئيسية الأربعة؟ وليه هو بالمسافة دي، العرض بالحجم ده والطول بالحجم ده؟ فوجئوا العلماء إن لقوا إن المسافة دي هي نفسها لما نضربها في طه في علم حساب المثلثات توصل لك نفس المسافة البعد ما بين كوكب الأرض والشمس. الشكل الهرمي اللي انت عارفه ده بالشكل دوت اللي هو في زاوية الميل من القمة للوصول للقاع علشان يستقبل أكبر كم من الأشعة الكونية الصادرة والمنبعثة من السماء الساقطة على الأرض بسبب جاذبية الأرض، بحيث انه يمتص هذه الأشعة الكونية كلها. فانت لو حطيت في الهرم موس حلاقة بعد ما تم حلاقة الشعر بيه في لحظات يرجع كما كان. لو قضمت قطمة من تفاحة وحطيتها فيه ما تفسدش وما تعطنش. لو حطيت فيه كوباية لبن تتحول لزبادي. لو حطيت فيه لحمة ما تعفنش بل تتحول لبسطرمة وما تنتنش. ولو حكيت لك عن الهرم هتتعجب. فاهمني؟ خلاص؟ فالهرم ما هوش مجرد مجبرة زي ما كتير من الناس فاكرة. لا، تم الصاق الحجارة ببعضها البعض، مفيش مونة، وعبر الزلازل وعبر العصور دي كلها ما تهزش ولا وقع. ليه؟ قاموا بتفريغ الهواء بين الصخور فالتصقت الصخور. طب ازاي حملوا الصخور اللي هي حجمها اطنان لهذا العلو الشهر بايه؟ بانهي آلة؟ علامات استفهام. ده جاءت كذا بعثة من كذا دولة مختلفة، فرنسا وامريكا وغيرها وغيرها وغيرها، معهم احدث الاجهزة والتكنولوجيا والاجهزة اللي هي زي جهاز جراوند بنتريتنج رادار، يعني جهاز الاختراق الطبقات عن بعد بالموجات الصوتية وغيرها واللاسلكية، بحيث ان هم يخترقوا الصخور عشان يعرفوا خلف الصخور دي ايه. ما عرفوش يخترقوا سقف حجرة الملك ولا عرفوا يوصلوا لأي حاجة في الهرم. فاهمني؟ أدي انت بقى بتمر على ده، اعتبرت بالأمم دي؟ فالمقصود ان مسألة قول الله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، انت ما تشايف حد منهم خلاص انتهى امرهم، والحمد لله رب العالمين. فالمقصود ان الله عز وجل كما قال انه اخذ قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، كما اخذ الفراعنة والاغريق والرومان وغيرهم، وكان لهم من الحضارة والتمكين في الارض ما لم يكن لمن بعدهم. اهو احنا ما قدرناش نوصل لهم ووصلوا له. ممن سلكوا سبيلهم في الظلم والتكذيب والعناد، مشينا اقف نفس طريقهم في الظلم والتكذيب والعناد الا من رحم الله، لكن ما قدرناش نوصل اللي هم وصلوا له من الحضاره وغيره. وهم غافلون عن سنه الله في الظالمين التي قال فيها سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. فاذا سلكت من نفس الطريق اللي هم سلكوه سيصيبك نفس الذي اصابهم. وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أي حد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب كان يستأصل، ما يبقاش أثر لهذه الأمة، تمحى من على الأرض. لكن من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هذه الأمة لضعفها أنه لا يستأصلها بذنوبها. خلاص؟ فهناك ألوان من العذاب أخرى باقية غير الاستئصال بقى، والبشرية تذوق منها الكثير، وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء تذوق الكثير من ألوان العذاب مع وجود هذا النتاج الوفير وهذا الرزق الغزير. إن العذاب النفسي والشقاء الروحي والشذوذ الجنسي والانحلال الخلقي الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم لا يكاد يطغى ويغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع، ولا كاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء. ولذلك أمريكا وبريطانيا رغم أنهم وصلوا لما وصلوا إليه من الرخاء والتقدم والتكنولوجيا والعلم والمال والاقتصاد، إلا إن عدد المنتحرين فيهم إيه؟ كثير. بينتحروا ليه؟ عذاب نفسي، عذاب أخلاقي، عذاب اجتماعي، مع إن إيه؟ بقى عندهم وفتحت عليهم أبواب كل شيء. وليس هذا كله إلا بداية الطريق، ده مش النهاية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. والاستدراج هو الأخذ بالتدريج وليس المباغة فجأة. والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيئا فشيئا، واستدراجه تعالى للعبد أنه كلما جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه الاستغفار، فيزداد أشرا وبطرا، فيندرج في المعاصي بسبب تواتر النعم عليه، ظانا أن تواترها عليه تقريب من الله وإنما هو خذلان. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. طيب مجانين دول بقى، بل لا يشعرون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من وعظ به غيره. واسألوا أنفسكم: هل الحال التي نحن عليها ترضي الله؟ فإذا دققنا النظر في واقعنا وجدنا أن فينا تقصيرا، فالصلاة مضيعة والنساء متبرجة والشباب قد انغمسوا في الشهوات والربا لم ينجو منه إلا من رحم ربك، والمعازف حدث ولا حرج، والقينات يعني المغنيات صارت سمة الأفراح، والمخدرات في يد الشباب في الطرقات. فلذلك ابتلينا اليوم بهذا الغلاء الفاحش، وللأسف أننا لم نتهم أنفسنا ولم نتب إلى ربنا ولم نقل إن هذا بذنوبنا، وإنما رمى الجميع بالأئمة بالملامة على الحكومة وحدها ولم يلم نفسه. صح؟ وأنا دلوقتي طبعا كنت طول الدرس في بدايته من ساعة ما أنا بدأت أتكلم دماغك راحت لمين؟ لحسن مبارك وبطنة السوء اللي كانت حواليه. صح؟ لكن دماغك راحت لنفسك؟ ومن هي الحكومة؟ وماذا تملك من الأمر؟ قل إن الأمر كله لله. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يبقى مش الحكومة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع الحديث ده، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، اعمل تسعيرة. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني وهو عند أبي داود. فعلينا أن نعلم أن هذا الغلاء نوع من البأساء التي يبتلي الله بها عباده بذنوبهم لعلهم يتضرعون، كما قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء، قال: خوف السلطان وغلاء الأسعار. بقى وقت قد ايه؟ طيب لا ده انا هكمل بعد الاذان. والحل، الحل في ايدينا، بس مين اللي هيعمل بيه؟ انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين. عايزك تسمع وتركز قوي قوي قوي، ركز كويس جدا في الحديث ده. الحديث ده فيه اللي احنا وصلنا له وفيه العلاج. خلاص؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أسأل سؤال، شو النبي بيقول إيه؟ يا معشر المهاجرين، خمس، خمس حاجات إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط. سؤال، ظهرت الفاحشة ولا ما ظهرتش؟ ظهرت. كمل بيت كلام النبي، حتى يعلنوا بها. بقت على الإعلانات ولا لا؟ في الشوارع، في الطرقات، في الأفيشات، في الأفلام، في المسلسلات، في الجرائد، في المجلات، صح؟ حتى يعلنوا بها. كانت النتيجة إيه بقى؟ إلا فشى فيهم الطاعون. المشكلة بقى مش في الطاعون، بص بقى اللي جاي دي، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أمراض جديدة لانج ليكوا بقى، إنفلونزا، خنازير، فشل كبدي، فيروس سي، إنفلونزا طيور، إنفلونزا ماعز، إنفلونزا خنازير، زهري، سيلان، إيدز، هربز، سرطان، ايه ده؟ غيره بقى، انت مش تعرف تعد. المهم في الحديث ايه؟ ظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. حاجة جديدة خالص خاصة بيكم. فهمت؟ طب ده دي المصيبة الاولى. يبقى العلاج ايه؟ علاج الامراض دي كلها ايه؟ علاج الامراض دي ايه؟ ان ما يبقاش في فحشة ولا تظهر ولا نعلن بها، صح؟ ما هي كده. بما ان اذا دي نظرية رياضية، مش في الهندسة كده، القانون كده. بما ان اذا بما ان الفاحشة ظهرت واعلنتم بها، اذا خذوا الاوجاع والامراض التي لم تكن في اسلافكم الذين مضوا من قبل. معروف. الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان. حصل ولا ما حصلش؟ كتير. حتى لما بينقص المكيال والميزان وميزانه مظبوط، تلاقيه عامل لك التسعيره كاتب عليها 2 جنيه، انت مش شايف من بعيد 2 جنيه، اول ما تقرب بقدره قادر لقيتها بقت 2 جنيه ونص. ازاي؟ عامل الخمسه اصغر من الصفر. ما هو ده غش برضه. خلاص؟ ومنها التعامل بالربا. ما هو ده تطفيف مكيال وميزان، لان انت كده ما بتاخدش حقك. طب ساعتها يحصل ايه؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. عرفت حصل كده ليه؟ عرفت بيظلمك ليه؟ عشان دي جعل السلطان يظلمك ويجور عليك. ليه؟ بسبب ان انت طففت المكيال والميزان. مش بس كده، والمطر تقل من السماء، وده لاحظنا كتير. ولما المطر يقل المزروعات تقل، ولما المزروعات تقل يقل الانتاج الايه؟ الزراعي. وتبعا ليه يقل الانتاج الحيواني، وتبعا ليه يقل مسألة الاقتصاد والبيع والتجارة، وتبعا ليه تفتقر. عرفت افتقرت ليه؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. الناس دلوقتي بتدفع الضرائب لكن ما تدفعش الزكاة، صح؟ الناس دلوقتي بتسيب الزكاة لكن تدفع الضرائب. ليه؟ اصل عارف ان انه هيعاقبوه على الضريبة او يقفلوا له التجارة بتاعته. فيقول لك لا يا عم، طب والزكاة؟ يقول لك يا عم هو ربك بقى غفور رحيم، صح؟ ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، المطر ما يجيش. اسمع بقى، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني المطر بتنزل دي مش عشان سواد عيوننا احنا ما نستاهلش، هي بتنزل عشان البهايم. تخيل بقى، يا ربنا بيرحمنا عشان البهايم. اسمع اللي بعده، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. خدوا الغاز منك ولا لأ؟ خدوا البترول منك ولا لأ؟ خدوا القمح منك ولا لأ؟ خدوا ولا لأ؟ عفوا، خدوا الفاكهة منك ولا لأ؟ خدوا المية بتاعت النيل ولا لأ؟ خدوا كل. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة بقى، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يخلف بعض بقى، أحزاب معارضة للأخرى وكل الشعب بيأكل في بعض. هذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. فيجب علينا أن ننتبه لسنة الله وأن نبادر بالتوبة إلى الله والإنابة إليه. خلي بالك، إحنا دلوقتي الحمد لله مشينا في مسألة التغيير 25 يناير 2011، وغيرنا نظام الدولة وأسقطنا إيه؟ نظام الحكم الظالم المستبد. خلاص وصلنا للقمة، حافظ بقى على القمة. أصل الوصول للقمة أمر سهل، لكن المحافظة عليها أمر صعب. وانت كل اللي انت عملته ده مش هو ده النهاية، ده دي البداية. أما بقى المفروض تستمر في الطريق ده للنهاية. إزاي بقى تستمر؟ خد بقى المشعل اللي أنا هدولك ده، تضيء لنفسك بيه الطريق وتستمر عليه. لو فرطت، أنا بحذر والله وحترجع تقول هو قال، لو فرطت في اللي أنا هقوله دلوقتي ده وما عملتش بيه، اعرف ان التاريخ هيعيد نفسه تاني عليك. فيجب علينا ان ننتبه لسنة الله وان نبادر بالتوبة الى الله والانابة اليه، بدلا من ان نلقي باللوم على زيد او عمرو، زيد او عبيد، يعني فلان او فلان. فان الامور كلها بيد الله، والحذر، كل الحذر من الغفلة عن مراد الله. فان الله تعالى قال: افأمن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أو يأخذهم بغت أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فأفيقوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم، وأنيبوا إلى ربكم، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ولا أقول لكم إلا ما قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن المشكلة في إيه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لك لا ترجو لله وقارا يا مدخن؟ ما لك لا ترجين لله وقارا يا متبرجة؟ ما لك لا ترجو لله وقارا يا مرابي؟ ما لك لا ترجو لله وقارا يا عاق لوالديك؟ ما لك لا ترجو لله وقارا يا قاطع الرحم؟ ما لك لا ترجو لله وقارا يا من لا تصلي؟ وغيره غيره. عرفت ليه حصل ده فينا؟ عشان ده احنا السبب. هذا هو الحل وهذا هو المخرج في هذه الحال، وهو الطريق إلى سعة الرزق ورغد العيش وسلامة العباد وأمن البلاد. فتعلموا معشر الشباب وإياكم والمضللين، وإياكم والذين يسعون في الأرض فسادا، وإياكم أن يحرق أحدكم نفسه من أجل غيره. أسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.